وتوفي قنوة جيدا وأجرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم وأحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام، اللهم ومسكنا بالقرآن والسنة حتى نلقاك عليهما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وآخر ما تكلمنا عنه هو غزوة بني النضير. وفي هذه الحلقة المباركة حديثنا عن غزوة ذات الرقاع. ما هي غزوة ذات الرقاع؟ ما زمنها؟ وما هو السبب بتسميتها بذات الرقاع؟ حقيقة أن أهل العلم اختلفوا في الزمن الذي وقعت فيه غزوة ذات الرقاع. البخاري رحمه الله ومن نحى نحوه قالوا كانت بعد الخندق في العام السابع من الهجرة. أما أغلب أهل السير فقالوا كانت في العام الرابع من الهجرة قبل غزوة الخندق. وأيا كان زمنها، وإن كنت أميل كل الميل إلى قول القائلين بأنها كانت قبل الخندق، في العام الرابع من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن الزمن لا يعنينا كثيرا. لماذا سميت هذه الغزوة بذات الرقاع؟ تجد أقوال كثيرة جدا. من أهل العلم من قال كانت الغزوة في مكان فيه حجارة بيضاء وأخرى سوداء كأنها مرقعة، فسمى الصحابة الغزوة بذات الرقاع. والصواب أن الغزوة سميت بذات الرقاع لأن الصحابة كان 67 يعتقبون على الجمل الواحد، رجل يركب وستة يمشون، قال أبو موسى الأشعري كما ثبت في الصحيحين وسيأتي: فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف الخرق على أرجلنا، فسميت بذات الرقاع. ما هو سبب هذه الغزوة؟ سبب هذه الغزوة ما ظهر من الغدر والخيانة من الأعراب الأجلاف، غلاظ الأكباد، قساة القلوب. وقد ظهر هذا بوضوح في الغدر الذي وقع 70 من القراء من خيرة الصحابة في بئر المعونة، وفي الغدر بالعشر الذين كانوا من قبلهم في مأساة يوم الرجيع، حتى أن اليهود يهود بني النضير طمعوا هم الآخرون في اغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله عصمه من مكرهم وشرهم، وحاصرهم رسول الله وأجلاهم عن المدينة. كل هذا كان بعد غزوة أحد. طمع الكفار، قالوا لقد كسرت شوكة المسلمين، قتل من أبطالهم في غزوة أحد 70، على رأسهم أسد الله، حمزة بن عبد المطلب، مصعب بن عمير، اليمان والد حذيفة، عبد الله ابن جحش، فلان وفلان وفلان، كسرت شوكتهم، فطمعوا فيهم. فغدر الأعراب الأجلاف بأكثر من 80 صحابي فيما عرف بمأساة يوم الرجيع وبمأساة بئر المعونة. ثم حاول يهود بني النضير أن يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم. حثالات الأرض طمعوا في الإسلام وطمعوا في المسلمين، وقالوا هذه هي الفرصة لاستئصال شأفة الإسلام. حتى أن بني ثعلبة وغيرهم من غطفان أعدوا العدة لغزو المدينة، فآمر هؤلاء الأعراب الجفاة الغلاظ من بني ثعلبة ومن بني محارب من غطفان، وأجمعوا على الهجوم على المدينة، على غزو المدينة، على القضاء على الإسلام والمسلمين في المدينة قضاء مبرما. لما علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك خرج لهم وغزاهم هو في ديارهم في 700 بطل من أبطال المهاجرين والأنصار، واستعمل على المدينة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وعسكر في مكان بنجد اسمه نخل. ولما علموا بذلك قذف الله في قلوبهم الرعب وفروا فرار الفئران والأرانب. هذه الغزوة باختصار، وعلى قلة الكلام الذي ورد فيها إلا أن فيها دروس وعبر وعظات تحتاجها الأمة في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة. الدرس الأول: خير وسيلة للدفاع الهجوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد يقظ، يعرف ما يدور من حوله، يعرف ما يحاك من حوله من مؤامرات، ليس بالخب ولا يخدعه مخادع. لما تيقن من أن غطفان تستعد لغزو المدينة غزاهم هو في ديارهم. خير وسيلة للدفاع الهجوم. الأمة الإسلامية يتآمر عليها وتؤكل وتنهار الدولة من بعد الدولة، وكل العرب وكل المسلمين تحاك من حولهم المؤامرات، والكل يعلم يقينا أن الحرب على الإسلام، وأن أعداء الإسلام يمكرون مكر الليل والنهار. ومع ذلك الأمة بدل من أن تتوحد وتصبح على قلب رجل واحد وتكسر أنف عدوها، الأمة دفنت رؤوسها في الرمال واهتمت بهيافات الأمور، بل صار بعض العرب يقتل بعضهم بعضا، وصار بعض المسلمين يريق دماء بعضهم بعضا وإنا لله وإنا إليه راجعون. يرى كل أحد الجزار قد رفع السكين ثم أخذ من الحظيرة الواحدة تلو الأخرى فذبحها والبقية تنظر وتشاهد. ونسينا الحكمة القائلة أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقظ منتبه لما سمع أن غطفان تستعد لغزو المدينة خرج لهم بنفسه وغزاهم ففروا فرار الأرانب. الدرس الثاني من دروس غزوة ذات الرقاع: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله قذف في قلوبهم الرعب ففروا كما فعل مع يهود بني النضير الذين ظنوا أن حصونهم مانعتهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، رعب جندي من جنود الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على من كان قبلي من الأنبياء بست، قال فيها: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. أعداء الإسلام كانوا يخافون من المسلمين يوم أن كان للمسلمين شوكة وقوة، يوم أن كانوا على قلب رجل واحد. الآن كل الأمم تستهين بالمسلمين، أمة العرب وأمة المسلمين تقف في ذيل الأمم، لا يبكي على قتلاهم أحد ولا يسمع لشكواهم أحد، لأننا في عالم لا يحترم إلا الأقوياء. هن على الله لما أعرضنا عن قرآنه وعن سنته، فهن على أعدائنا وصغرنا في عيون حثالات البشر. النبي محمد أخبرنا أن هذا سيكون وقد كان، قال: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ المسلمون يذبحون في بورما، يفعل بهم الأفاعيل في فلسطين، يفعل بهم الأفاعيل هنا وهناك وهنالك. انظر لخريطة العالم، أن وجدت الإسلام وجدت المسلمين كالطير مقصوف جناحاه. الصحابة قالوا للنبي: بقى كل الأمم عباد البقر وعباد النار والمجوس وكذا وكذا، كلهم يتداعون علينا، ليه؟ احنا قليلين؟ أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، بس العدد في الليمون، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تعرف الزبد الذي يحمله موج البحر، الرغاوي دي، فقاقيع الهوى دي، ملهاش وزن ولا قيمة، زبد. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم منكم. الله، يعني كان في رهبة، كانوا بيعملوا لنا حساب. إيه اللي حصل؟ ولينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. أنتوا اللي هتبقوا خوافين مرعوبين. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه هي العلة. ثلاثة من الدروس المستفادة من غزوة ذات الرقاع في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه مكانه على المدينة حتى يرجع من الغزو منقبه تضاف إلى مناقب عثمان. سيدنا عثمان ده سيدنا وتاج رؤوسنا، صحابي رضي الله عنه لأنه من أهل بيعة الرضوان صحيح لم يشهد البيعة، بل كان تأخره عند أهل مكة سبب البيعة، لكن النبي قال هذه اليد عني وهذه عن عثمان، والله قال عن أهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عثمان أنزل الله في قرآنه أنه رضي عنه، بل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه يموت فيها صابرا رضي الله عنه. عثمان الملائكة تستحي من عثمان، عثمان ذو النورين، عثمان الإنسان الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي تزوج من ابنتين لنبي، تزوج من واحدة فلما ماتت تزوج بالأخرى، تزوج من رقية وأم كلثوم، ماتت الأولى فتزوج من الثانية، ماتت الثانية قال النبي: لو كان عندي ثالثة لزوجتها لعثمان. الله أكبر، ماذا وجد النبي في عثمان من حسن عشرة لبناته ومن حسن خلق حتى يقول: لو عندي ابنة ثالثة لم تتزوج لزوجتها لعثمان. عثمان الشهيد المظلوم الذي ضحى بدمه حتى يحقن دماء المسلمين، الذي لما تآمروا عليه ما خلع هذا القميص الذي قمصه الله إياه حتى لا تصبح سنة، كلما قام بعض الرعاع والهمج فعلوا الأفاعيل بالمسلمين. لا، عثمان هو الذي جهز جيش العسرة في غزوة تبوك، تصور، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر على الدرجة الثالثة يحث المسلمين على الصدقة، فقام عثمان: يا رسول الله لك مني 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها. قال: اللهم ارض عن عثمان، اللهم اغفر لعثمان. ثم نزل النبي على الدرجة الثانية فوقف يحث الصحابة على الصدقة، فقام عثمان قال: 100 ناقة أخرى بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. قال: اللهم ارض عن عثمان، اللهم اغفر لعثمان. فوقف النبي على الدرجة الأولى في المنبر يحث الصحابة على الصدقة، فقام عثمان وقال: 100 ناقة ثالثة ومعها 100 فرس في سبيل الله يا رسول الله. قال: اللهم ارضى عن عثمان. ثم جلس النبي، فغاب عثمان سويعة وعاد وأفرغ في حجر النبي 10,000 دينار. الدينار يعني الجنيه الذهب، الجنيه الذهب النهاردة يخشونه في 6-7,000 جنيه، اضرب في 10 يعني سيدنا عثمان كده في ساعة من النهار تصدق 50-60 مليون، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. ونحن في زمن الشح والبخل، يرى أحدهم أخاه في ضنك وفي عنت وفي شدة كأن الأمر لا يعنيه، ونكتفي فقط: أخويا في الله، حبيبي في الله، ونقبل أكتاف بعضنا البعض وانتهى. أي زيف وأي خداع. عثمان الغني الصالح، نعمة المال الصالح للرجل الصالح. فلما أفرغ الدنانير في حجر النبي جعل النبي يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم اغفر لعثمان ما قدم وما أخر وما أعلن وما أصر. من مناقب عثمان بن عفان إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استخلفه في مكانه واليا على المدينة حتى يرجع من غزوة ذات الرقاع. وهذا درس. 4 من فوائد غزوة ذات الرقاع لمحة ننظر فيها إلى ما قدمه الصحابة من تضحيات. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن 6 نفر نعتقب على بعير واحد. تصور 6 رجالة راكبين جمل واحد، ده يركب ويمشي مرحلة، وخمسة ماشيين على رجليهم. قال أبو موسى رضي الله عنه: فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف الخرق على أرجلنا، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو موسى بهذا الحديث: ثم كره ذلك، كره أن يكون قد أفشى شيئا من عمله. الدرس هنا: انظر إلى ما قدمه الصحابة من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الصحابة أفضل البشر بعد الرسل والأنبياء، وقدر أصحاب النبي على قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ضحوا بالدماء، ضحوا بالأموال، ضحوا بالغالي والنفيس، كانوا فقراء لا يجدون حتى الزهر يركبونه، حتى أن 6 و7 يختلفون على بعير واحد، حتى سقطت أظفارهم وتقطعت أقدامهم ولفوا الخرق على الأقدام، وما ضعفوا وما استكانوا، بل استهانوا بكل هذه المشاق واستعذبوها لأنها كانت في سبيل الله. فماذا قدمت أنت للإسلام؟ وماذا قدمت أنت للإسلام؟ الصحابة جاءونا بالإسلام كبيضة مقشورة سهلة الهضم، الصحابة جاءونا بالإسلام ككوب عصير سهل الهضم. ماذا قدمت أنت للإسلام؟ ماذا قدمت أنت للإسلام؟ الصحابة يا أخواننا كانوا أكثر من 100,000 إنسان، لم يدفن منهم في البقيع إلا حوالي 10,000. طب وال100,000 وزيادة راحوا فين؟ منهم من دفن في مصر، في المغرب، منهم من دفن على قبيل أسوار القسطنطينية، منهم من دفن في اليمن، منهم من دفن. انتشر الصحابة وتحركوا لدين الله، علماء ودعاة وفاتحون وبذلوا. احنا عملنا ايه؟ مع الأسف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اللهم نجينا من غي، ونجينا من كل سبب يوصل إلى النار إلا من رحم الله. أنا عايز حضرتك بس تقيم الإسلام في نفسك، تقيم الإسلام في زوجتك وفي بيتك. أنت مش قادر تقيم الإسلام في بيتك، على نفسك وعلى أولادك. أين نحن من الصحابة؟ والله ما نطمع يا ربنا أن نحشر مع الصحابة تحت لواء نبينا إلا بحبنا لهم، فإن نبيك قد قال: يحشر المرء مع من أحب. فاللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق إسلامنا وقرآننا ونبينا وسنة نبينا وأصحاب نبينا يا رب. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود على ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكنا نتحدث عن الدروس المستفادة من غزوة ذات الرقاع. هذه الغزوة التي غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها غطفان لما علم أنهم يستعدون لغزو المدينة، فلما خرج لهم بنفسه في 700 بطل من أبطال المهاجرين والأنصار فروا فرار الأرانب والفئران. وخير وسيلة للدفاع الهجوم، وهذا درس، ويجب على قادة المسلمين أن يتيقظوا لما يحاك من حولهم ويدبر لهم ولبلادهم. النبي يقظان ليس بالخب، لا يمكر به أحد ولا يخادعه أحد، منتبه صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى تضحيات الصحابة. أبو موسى الأشعري يقول كانت 6 و7 يتعاقبون على جمل واحد، يعتقبون على جمل واحد، يعني واحد يركب و6 يمشوا. قال حتى نقبت أقدامنا وسقطت أظفارنا وكنا نلف الخرق نعصب بها أرجلنا، فسميت الغزوة بذات الرقاع. صحابة بذلوا وقدموا الدم والمال والغالي والنفيس لتكون كلمة لا إله إلا الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ونحن جاءنا الإسلام بيضة مقشورة، نحن أمة ورثت الكتاب، وليس الذي ورث كالذي عرق وكد وجمع، إلا من رحم الله منا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفقر واحد فينا في بيته، والله ما لم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراش. النبي كان ينام على عباءة مثنية، مرتبة حشوها ليف النخيل، ومع ذلك هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفنى، لا أقول أفنى، بل أنفق كل ماله في سبيل الله عز وجل. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. ثم أبو موسى لما حدث بحديث غزوة ذات الرقاع كره أن يكون قد أفشى شيئا من عمله، وهذا هو الإخلاص. أبو موسى يخاف أن يكون حديثه عن غزوة ذات الرقاع وعن صبره مع الصحابة على ما كان فيها، يخشى أن يكون هذا الحديث من باب الرياء، بعدما حدث كره أن يكون قد أفشى من عمله شيئا. الإخلاص عزيز. كان بعض علماء السلف إذا حدث الناس في المسجد وبكى أخذ بأنفه وقال ما أشد الزكام، قال عشان يحسبوا أن الدموع دي من الزكام مش بكاء من خشية الله عز وجل. ماذا نقول لمن يتصنع البكاء من الدعاء والخطباء وأئمة المساجد؟ هذا الذي يعصر في عينه ويكرر الآية 1 و2 و3 و4 ويتكلف البكاء. يا أخي من الذي كلفك بهذا؟ إذا جاءت الدمعة من خشية الله فالحمد لله، التكلف مقيت، الإخلاص عزيز. سيدنا الشافعي يقول كل عمل ظهر من عملي للناس لا أعده يوم القيامة شيئا. وكذلك كان يقول سفيان، وكان يقول لا بد لكل أحد من خبء من عمل صالح لا يطلع عليه أحد إلا الله. لازم يكون لك عمل في السر كده، يعني صدقة جارية، امرأة عجوز بتخدمها، رجل كبير بتعوده وبتجيب له الدواء، عمل صالح، ركعتين في جوف الليل، قراءة قرآن، أذكار، عمل لا تطلع عليه زوجتك ولا أولادك ولا أصحابك، هذا بينك وبين الله. وفي حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. زين العابدين حفيد سيدنا النبي كان يبخل، فلما مات وهم يغسلونه وجدوا أثر حبل الليف على ظهره، حبل من الليف يحمل يربط به الجراب ويحمله على ظهره، وفي السحر يدور على بيوت المساكين يضع أمامها الطعام أو يرمي لهم شيئا من المال ولا يراه أحد. فلما مات فقد أهل 70 بيت من فقراء المدينة صدقة السر، فعلموا أنه هو الذي كان يفعل رضي الله عنه. خيار من خيار حفيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ابن المبارك كان يذهب إلى طرسوس، فإذا نزل إلى هذه البلد جاءه تلميذ من تلاميذه يخدمه، فذهب ابن المبارك إمام المسلمين في العلم والجهاد في زمانه، فسأل عن هذا التلميذ فلم يجد، سأل عن قالوا محبوس في دين كان عليه، كان مديون بقرشين، غرم باع اللي وراه واللي قدامه معرفش يسد، صاحب المال رفع قضية أعلن إفلاسه اتحبس. فبعث ابن المبارك لصاحب الدين كم لك عليه؟ قال 15,000 درهم. خد بالك الدرهم ده يعني من الفضة، يعني 15,000 درهم يعملوا زي 70,000-80,000 جنيه وزيادة. قال له أقضي أنا الدين على شرط. قال ما هو؟ قال ألا تخبره ولا تخبر أحدا بهذا إلا من بعد موتي. لا تؤمن الفتنة على الحي، إذا مت خلاص أمنت من الفتنة. قال أفعل، فقضى الدين. ثم خرج ابن المبارك من البلد زيادة في التعمية على الخبر، فلما علم التلميذ أن ابن المبارك كان في بلدهم لحقه في بعض الطريق، فلما راه ابن المبارك قال أين كنت؟ سألت عنك، كأنه لا يعلم عن حاله شيئا. قال من أمري كيت وكيت وكيت، فبعث لي ربي رجلا صالحا ففعل وفعل وفعل ولا أعرفه. قال فاحمد الله. 80,000 جنيه، 100,000 جنيه، قضى دين تلميذ من تلاميذه، وما حبش يقوله أن أنا اللي عملت كده كمان. ده الواحد لو جاب لك طاقية من السعودية وهو جاي بيقعد يعيرك 10 سنين. الإخلاص عزيز. أبو موسى الأشعري بعد ما قال للصحابة والتابعين ده احنا في غزوة ذات الرقاع، كان السبعة بيبدلوا على جمل وضوافرنا اتخلعت والصخور قطعت رجلينا وكنا نلف الخرق نعصب الأرجل، بيحكي كره أن يكون قد أفشى شيئا من عمله، خايف يكون ده رياء، لأن الرياء يحبط العمل. والله أغنى الأغنياء عن الشركاء، ربنا غيور يريدك خالصا له. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فاللهم اجعلنا من المخلصين، ونجنا من الشرك الخفي ومن كل شرك نعلمه أو لا نعلمه يا رب العالمين. 5 من الدروس المستفادة في غزوة ذات الرقاع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذه الآيات نزلت في غزوة ذات الرقاع وصلى النبي بالصحابة صلاة الخوف. لصلاة الخوف صور، منها أن النبي قسم الجيش إلى قسمين، قسم دخل خلفه في الصلاة وقسم وقف في مقابلة العدو. دخل النبي في الصلاة كبر الله أكبر ونصف الجيش من ورائه، سجد السجدة الثانية في الركعة الأولى ثم كبر ووقف وحبس نفسه واقفا، فأتمهم ركعة بعد هذه الركعة التي ركعوها مع النبي وسلموا عن ركعتين، ثم وقفوا في أماكن إخوانهم وجاء الآخرون والنبي واقف، فدخلوا خلف النبي فصلى بهم ركعة، كبر وقام من السجدة الأخيرة وقرأ التشهد وجلس يحبس نفسه هكذا. قاموا هم بعدما كبر للسجدة الثانية في الركعة الثانية، قاموا وأتموا الصلاة، جاءوا بركعة وهو يحبس نفسه في مكانه، ثم جلسوا فقرأ التشهد وتشهدوا وسلم وسلموا. يبقى كل فريق من الجيش صلى مع النبي ركعة صلى الله عليه وسلم. هذه من أشهر الصور في صلاة الخوف. لكن الدرس المستفاد هنا، انظر إلى أهمية الصلاة. يا من تضيع الصلاة من أجل مباراة، النبي في الحرب والأعداء أمامه يصلي، فماذا نفعل نحن؟ الصلاة، الصلاة كما قال النبي الصلاة خير موضوع، رواه أحمد. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. كل أوامر الإسلام نزل بها جبريل من السماء للأرض إلا الصلاة. بعث الله جبريل فأخذ النبي محمدا إلى ما فوق السماء السابعة وفرض عليه الصلاة. هذا لعلو شأنها. إنك لو قرأت كتب الفقه تجد تقريبا نصف علم الفقه في الصلاة. ثم لا تصلي أنت؟ الصلاة واجبة على الغني وعلى الفقير، على الكبير وعلى الصغير الذي بلغ الحلم، واجبة على المريض وعلى السليم، على المسافر وعلى المقيم، في حال الحرب وفي حال السلم. ده انت عندك أركان في الإسلام مش كده. الزكاة للي عنده فلوس، الحج لمن استطاع إليه سبيل، الصيام لو انت مسافر فعدة من أيام أخرى، لو مريض مرض مزمن ما تصومش خالص وأطعم عن كل يوم مسكين، إلا الصلاة واجبة على الرجل والمرأة، على السليم وعلى المريض، على الغني وعلى الفقير، على المقيم وعلى المسافر، في وقت الحرب وفي وقت السلم. كذلك من الدروس المستفادة في غزوة ذات الرقاع ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي، وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفة. قال جابر: فنمنا نومة فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي نايم، جيش نزل في مكان يستريح، كل جندي راح يشوف مكان ظل ينام فيه، النبي علق سيفه في شجرة ونام، واحد كافر جه سحب سيف النبي من غمده وقال: يا محمد قم. تصور نفسك نائم في أمان الله تلاقي واحد شايل سيف وبينغزك بيه ولك قوم. أتخافني؟ من يمنعك مني؟ قال النبي: الله الله الله. فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه النبي وقال: من يمنعك أنت مني الآن؟ قال: يا محمد كن خير آخذ لصاحبه، ده أنت الحنين، ده أنت اللي ربنا قال عنك رؤوف رحيم، ده أنت الأخلاق العالية يا ابن الذين، فاكر دلوقتي الكلام ده؟ كن خير آخذ لصاحبه. قال: أتركك على أن تسلم؟ قال: لا. طب النبي لو قتل حد يعتب عليه؟ ده مجرم عايز يغتال قائد المسلمين، في كل قوانين الدنيا عقوبته الإعدام، وبعدين بيعرض عليه الإسلام يقول له لا يتمنع. قال: إذن أتركك على ألا تقاتلنا ولا تعن على قتالنا. قال: أفعل. فتركه فعاد إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. قال القاضي عياض: وهذا الرجل كان اسمه دعثور وأسلم بعد وله صحبة. وقال الواقدي: بل اسمه غورث، أيا كان اسمه أسلم بعد وله صحبة. لكن الدروس شوف، والله يعصمك من الناس، ربنا قال للنبي ما انت سميت مقتول، والله يعصمك من الناس، تحقق هذا، هذا من دلائل النبوة. شوف يقين سيدنا النبي في وعد الله له: والله يعصمك من الناس. شوف أخلاق النبي وعفو عند المقدرة، ولو قتله لما عتب عليه أحد. ثم انظر الرجل يعرض عليه الإسلام ويأبى، وقد ارتكب جرما يستحق عليه القتل والنبي يتركه. أفلا يدل هذا على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف؟ يا من تكذبون على المسلمين. كذا وقع في هذه الغزوة واقعة عجيبة رواها ابن إسحاق وأحمد عن جابر قال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله في ذات الرقاع فأصيبت امرأة من المشركين، فلما انصرف رسول الله قافلا جاء زوجها وأقسم أن يصيب دما في المسلمين. نزل النبي في منزل، قال: من يكلأ لنا الليل؟ مين يحرس الجيش واحنا نايمين؟ فانتدب رجلا من المهاجرين واخر من الانصار، عمار بن ياسر المهاجري، عباد بن بشر الانصاري. قال عباد لعمار: انا اكفيك اول الليل وتكفيني اخره. قال: نعم. فنام بجواره، وقام عباد يحرس الجيش. فقام عباد يصلي، فركع ركعتين، فجاء هذا الكافر ورمى عباد بسهم فاصابه في صدره، فنزعه عباد، شوف سهم يعني سكينة في صدره، فنزع السهم وكتم الجرح وأتم الصلاة، فرماه بثاني فنزع السهم الثاني وأتم الصلاة، فرماه بثالث فتجوز في الصلاة وقال: قم يا عمار أدرك الناس. فلما رأى عمار عبادة متلطخ في دمائه قال: لماذا لم توقظني عندما رميت بالسهم الأول؟ قال: كنت أقرأ سورة من القرآن كرهت أن أقطعها. كانت سورة الكهف. هذه الواقعة فيها جملة دروس. الدرس الأول: انظر إلى غيرة العرب. الرجل الكافر ده عشان امرأته أوذيت من أعدائه من وجهة نظره خرج يأخذ حقها، غيرة، مع أنه كافر. العرب كانت فيهم أخلاق فاضلة زي المروءة، الكرم، النجدة، الغيرة، فأكد الإسلام عليها. وكانت فيهم أخلاق سيئة فجاء الإسلام ومحاها. انظر إلى غيرة هذا الرجل على حرمه، على زوجه. ثم انظر، بارك الله فيك، إلى سيدنا عباد الذي يستعذب الوقوف بين يدي الله حتى أن دماءه تنزف ويأبى أن يقطع السورة التي يقرأها. احنا بنصلي، إذا قارنا صلاتنا بصلاة عباد يبقى احنا بنصلي. ثم هذا الدم الذي كان ينزف منه ويتم الصلاة، دم مسفوح، هل الدم المسفوح ينقض الوضوء؟ لا، الدم لا ينقض الوضوء يا سادة إلا إذا خرج من القبل أو الدبر، وإلا فالحسن يقول رضي الله عنه: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ودي سيدنا عباد دمه بينزف وأتم الصلاة، وما أنكر عليه عمار. والنبي لما عرف ما قالش الصلاة باطلة، عيد الصلاة وتوضى من جديد. لا، الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من القبل أو الدبر. أخيرا، مما وقع في غزوة ذات الرقاع، حديثا رائعا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جابر ابن عبد الله. قال جابر رضي الله عنه: لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع كنت على جمل ضعيف، فجعلت الرفاق تمضي وأنا في آخر الصف حتى أدركني رسول الله. معنى كده أن النبي ماشي في الآخر، مش ماشي في الأول، في الآخر، لأنه يتعامل مع رجاله معاملة الوالد لأولاده. شوف لما أنت تكون ماشي كده عيالك الصغيرة قدامك، تمشيهم قدامك وانت تحنو عليهم وتخشى عليهم من المخاطر، جابر في آخر الصف قال: حتى أدركني رسول الله. قال: ما لك يا جابر؟ قال: جملي ضعيف. قال: أنخه فأناخه جابر. قال: أعطني العصا التي معك. فأخذها النبي ونخس الجمل نخسات، ثم قال: اركب يا جابر. قال: فوالذي بعثه بالحق كان جملي يواهق ناقته مواهقة. النبي كان عنده ناقة اسمها العضباء، صاروخ، سريعة جدا. جابر الجمل بتاعه بعد ما النبي كده نخسه وقال له اركب، بقى ايه؟ هيسابق جمل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي: تبعنيه يا جابر، تبع للجمل الخربان ده. قال: اشتري. بكم؟ قال: بدرهم. طبعا النبي بيمازحه، النبي روحه حلوه صلى الله عليه وسلم، في جمل بجنيه حتى لو كان فضه؟ قال: بدرهم. قال: اذا تغبني يا رسول الله، تخسرني البيعه؟ قال: بدرهمين. قال: زد. حتى أخذه النبي بأوقية من فضة. قال: رضيت. ثم قال: هل تزوجت يا جابر؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيب، واحدة مطلعة وأرملة. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ بيوت المسلمين المفروض يكون فيها كده حسن عشرة، فيش فيها نكد وغم، تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. قال: تعلم أن والدي عبد الله مات وترك لي 7 من البنات. فقلت أتزوج من ثيب تجمع رؤوسهن وتقوم على خدمتهن. سيدنا جابر آثر مصلحة إخواته البنات على حظ نفسه، مش بعد ما أبوه مات كال ورث إخواته البنات أو ظلم البنات، ترك حظه إيثارا لمصلحة أخواته. قال فلو نزلنا بالسرار، سرار دي مكان على بينها وبين المدينة 3 أميال. ده بيقوله لما ننزل السرار بقى ننحر جزور وتسمع بك، فيعني تبسط لك النمارق، يعني ترتب البيت كده. قال ان جابر نمارق، والله ما عندنا من نمارق، لا عندنا سجاجيد ولا مخدات ولا فرش فاخر يعني. قال سيكون ان شاء الله. وبعدين وصل جابر لاهله، كل الصحابة رجعوا. تاني يوم سيدنا النبي خارج من الجامع لقى جمل قدام الجامع، قال يا بلال جمل من هذا؟ قال جمل جابر بن عبد الله. قال يا جابر، قال أنا لبيك يا رسول الله. قال هذا جملك؟ قال نعم، فقد اشتريته مني بأوقية. قال أعطه أوقية من فضة وجده عليها شيئا يسيرا. فقبض الثمن ثم قال يا ابن أخي خذ جملك معك، اللهم صل على محمد. يعني صلح له الجمل بإذن الله، واشترى الثمن غالي أو يجيب 20 جمل مثلا يعني، واداله الثمن، وبعدين قال له خذ الجمل معك يا ابن أخي خذ جملك معك. انظر إلى لطف النبي بجنوده، انظر إلى روح النبي الحلوة ومفاكهته لأصحابه، انظر إلى جود النبي وكرم النبي ورعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. والله العظيم لو لم يكن محمد نبي لوجب على كل عاقل أن يحبه لكريم أخلاقه ولحسن أدبه، فكيف وهو رسول الله ونبي الله وخليل الله وحبيب الله. اللهم احشرنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره. اللهم واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي وجهة تجلب نصرا، ربة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى. اقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا.